من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية. هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمد الرازحي. فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأكارم حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب
على الدرب مع الشهيد القائد.
هي الانعكاسات الخطيرة التي ترتبت على انتشار تلك الثقافة المغلوطة التي تجاوزت الحقائق التاريخية والدينية فيما يتعلق بمسألة الولاء للإمام علي عليه السلام.
هذه الأمة في الواقع لو تفهموا أنتم أو هذا العالم بكل هو عالم أبي بكر وعمر، تعرفوا ماذا تعني العبارة؟ هذا العالم بكل هو عالم أبي بكر وعمر. لو أن علي هو الذي تولى أمر المسلمين بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لقدم هذا العالم على نحو آخر، على نحو آخر. لن يكن تأثيرا فقط هو داخل المنطقة العربية أو داخل العرب فقط، العرب كانوا هم من قد أهتلوا بالقرآن وبالرسول لأن يحملوا لواء الإسلام للأرض كلها للعالم كله. فما حصل من تكسير داخلهم وما حصل من خلل كبير داخلهم هو نفسه الذي نتج عنه هذا الخلل في العالم كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما كان هذا هو المسؤولية التي أنيرت بهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس للعالم. من الذي وقف هذا الظهور وهذا الإخراج؟ من الذي مسخ صورة هذا العالم؟ إنهم الشيخان أبو بكر وعمر، وعمر بالذات، عمر بالذات هو مهندس هذا العمل. فالعالم الذي نحن فيه الآن، وجه العالم الآن هو وجه أبي بكر وعمر فعلا، ليس عالم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس عالم الإسلام، ليس عالم علي.
برأيكم ماذا ترتب على سكوت أسلافنا عن تلك القضايا المغلوطة في تاريخ الأمة وفكرها وثقافتها العامة؟
ماذا جنينا نحن من السكوت؟ نقول لأولئك من أسلافنا الذين سكتوا، ها هم من سكتتم مراعاة لشعورهم، هم يجزعون أبناءكم أبناء أبنائكم جرعات مركزة من الولاء الخاص لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة بل ومعاوية. ها هم يعملون على الطمس من فضل الإمام علي عليه السلام وفضل أهل البيت، بل ها هم يتجاوزون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فماذا جرينا نحن؟ وكما قلت أكثر من مرة أن 1400 سنة فيها عبرة كافية وفيها دروس كثيرة جدا لكل شيء. حواق هذا شهد كل شيء وحقائق تجلت على طول القرون الماضية وفي هذا العصر بالذات بشكل يساعد جدا على كشف الحل أو البحث عن الحل الإسلامي الصحيح لمشاكل المسلمين. وهم من يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فصلح أول هذه الأمة على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبالقرآن الكريم، أو كان ما قدم لإصلاحها، وإلا اقتصر إلى الدرجة المطلوبة فعلا. ما قدم لصلاحها هو ماذا؟ هو القرآن الكريم والرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فنرجع إلى القرآن الكريم والرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فما نبحثه وما نتحدث عنه إنما هو في إطار أن نعود إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذا العصر الذي بدأ أننا في أمس الحاجة للعودة إليهما. وحتى يكون لدينا ولا للإمام علي عليه السلام، وحتى لا يبقى لدينا الذرة من ولاء للآخرين الذين ضربوا هذه الأمة.
وكيف نستطيع أن نستوعب خطورة هذه القضية برأيكم سيد الكريم؟
من أجل أن نفهم هذا كله نعود إلى التحدث عن قضية ربما كل من يدرسها في المدارس نقول بأنه لا يمكن أن تصل الأمة إلى حل إلا بعد تحديد موقفها وتصحيح نظرتها ابتداء من مفترق الطرق من هناك من عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن بعد وفاته. هناك بداية مفترق الطرق، أليس الطريقة الصحيحة أنك عندما تخطي وأن تتجول في شوارع مدينة لا تعرفها أن تحاول أن ترجع إلى نقطة الصح إلى حيث أن تتذكر المكان الذي هو الصواب لديك وتعرفه، ثم تتحرك من جديد باتجاه تكون واثق بأنه يؤديك إلى المكان الذي تريده. أما تتخطط بعدما قد نزلت بالمفترق الطرق وأنت تغلط فربما لا تجد حل، لأن ترجع من الشارع الذي غلط فيه، ارجع إلى نقطة الصواب ثم تحرك بشكل صحيح من هناك. قد يقال لكن حصل فتوحات في أيام عمر، فلو أن القضية مرتبطة بعلي لما حصل فتوحات وانتصارات المسلمين، أليس هذا هو ما يردد لعمر؟ فتوحات وفتوحات إسلامية في أيام الفاروق وهكذا، هذه عبارة تردد وترسخ في أذهان الطلاب وكلكم تسمعونها. نريد أن نعرف هذه النقطة.
وعلى أي أساس يجب أن نعرفها؟
كنت أتحدث مع بعض الشباب عنها وتذكرت بأني لم أتحدث عنها حديثا عاما معكم، فمناسب أن نخرج بشيء منها لنعرف هذه الفتوحات ما هي وكيف تمت. عبارة فتوحات نفسها تقدم بشكل كبير تعطي المسألة أكثر من واقعها، ولكن فلندعها فتوحات ولندعها عظيمة. كما نقول لأولئك من الذي قاد هذه الفتوحات؟ فيقول عمر، سلمنا عمر. ما الذي تحرك في تلك الفتوحات؟ هل هم الجيش الذي تحرك مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة تبوك؟ هل هم أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل هم أولئك الناس الذين كانوا في أيام النبي؟ فيقول نعم، الصحابة وأولئك سلمنا أيضا. ولكن قفوا لتأمل قليلا، تحركوا في أيام عمر بنشاط، أليس كذلك؟ تحركوا بنشاط وفاعلية، بينما سورة التوبة تحدثت عن آخر غزوة جماعية للأمة، ومن خلال تلاحظ حنكة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وتحركه القرآني ونظرته العميقة إلى الأمة إلى آخر أيام التاريخ كيف وضع الدروس. سورة التوبة تحدثنا عن وضع غير طبيعي حصل في أيام إعداد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أولئك الناس ذلك المجتمع لمواجهة الروم في غزوة تبوك. ما الذي حصل؟ تثاقل، تباطؤ، تخلف، قعود، وآية القرآن في التوبة تهاجم وتدفع بعبارات قاسية، بعبارات تعتبر يعني بالنسبة للشخص الذي يتقاعد ويتخلف إهانة، تعتبر إهانة له. عملية دفع، عملية زعزعة، محاولة تشجيع وحركة النفاق تبدو على أوسع نطاق. لاحظوا سورة التوبة عندما ترجعوا إليها كيف بدأت بحديث عن المنافقين، لأنهم تحركوا بشكل كبير.
وما هو تقييمكم لاستجابة الصحابة لدعوة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للخروج لغزوة تبوك؟
خرجوا متفاقلين، جمعوا نحو 30,000 بعد الحشد والاستنفار العام والحشد الهائل والدفع الهائل، 30,000 توجهوا على بعد 750 كيلو من المدينة باتجاه الشام. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شخص وكأنه أمام الآخر لا يدري من سيواجه. إذن احشد هذا الحشد، لكن حاول أن تضع هذا الحشد في أماكن تحصي منه البلد الإسلامي الذي قد أصبح بين يديك واتسعت ربعته بين يديك. لا، هو الذي هاجم وبادر بالهجوم هو ليهاجم بأولئك الجيش وبذلك العدد. بالنفسيات الهابطة، المعنويات المنحطة على بعد إلى أعماق، إلى أقرب منطقة للدولة الرومانية إلى تبوك. الروم أزعجهم هذا، أزعجهم، فقرروا عدم المواجهة. ما الذي حصل؟ وتحرك رسول الله وهو ما زال في تبوك، تحرك بسرايا هنا وسرايا هنا وعمل أعمال يتحدى. فارتفعت معنويات الناس بشكل رهيب جدا. خرجوهم يرون الروم مستحيل أن يواجهوها، بل كان المنافقون وبعض من تخلفوا من الأعراب تشجعوا إلى أن يدبروا مؤامرة ضد رسول الله في المدينة نفسها، يمسحوا الدولة الإسلامية بكلها. فترك لهم علي. علي هو الذي لا يمكن، هو صمام الأمان للدولة الإسلامية، فيبقى في المدينة بعده، فهو يخرج إلى أقصى منطقة.
تشير المصادر التاريخية إلى أن الإمام علي عليه السلام تولى مهمة حفظ المدينة وحمايتها بتكليف من الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولكن المنافقين وظفوا ذلك للنيل من شخصية الإمام علي عليه السلام ومكانته ودوره الجهادي. ما هو تحليلكم على ذلك سيد الكريم؟
المنافقون قالوا، عملوا دعاية ضد علي عليه السلام، أنه إنما خلفه في النساء والأطفال، أنه إنما كذا، أنه إنما استثقله، كره خروجه معه، فلحق علي عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فقلده ذلك الوسام الذي أبكم المنافقين وكمم أفواههم. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فعاد علي عليه السلام إلى المدينة، ورسول الله توجه لقيادة الجيش إلى تبوك. رجعوا من تبوك وهم كل واحد أصبح اثنين ثلاثة في داخل ردائه وإزاره، قهروا الدولة العظمى في ذلك العالم وبدون مواجهة. فما بعد بقيت معنوياتهم مرتفعة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يريد شيئا عظيما للأمة، يرفع معنوياتها، يربيها، يشد من أزرها، يقوي إيمانها، يربيها كيف تعتمد على نفسها، وفي نفس الوقت يختار لها القائد المهم العظيم الذي هو جدير بقيادتها، علي بن أبي طالب في يوم الغدير. لكن لما خسرت القائد هذا وبقي معها جانب من أثر ما رتبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله كأمة، ثم معنوياتها مرتفعة وتمتلئ قائدا عظيما، خسر ذلك القائد فطلع عمر. وكيف يمكن أن يكون عمر بطلا عالميا وهو الذي لم يستطع أن يكون بطلا أمام حصن واحد في خيبر، أمام أقلية من اليهود في خيبر، يصبح بطل عالمي؟ لا يمكن.
وإن شاء الله سنواصل الحديث مع السيد الشهيد القائد يرحمه الله. إذن مستمعينا الأكارم، كونوا على ذات التوقيت ومع ذات الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى في برنامجكم اليومي على الدرب، لنسير على ذات الدرب على ذات الطريق الذي سلكه سفن نجاة عصرنا من آل بيت النبوة الكرام. دمتم في عز أبدي خالد، هذه تحيات محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم
حمد الرازحي،
فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.